وقالت المنظمة أنه يجب على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري وأفعال الإبادة الجماعية وببدء التصدي لها. ختام الموجز في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: المنهج الصحيح لفهم الحديث والروايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية، ولا تعقلوه عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ذكرنا أن من نتائج الصحوة الإسلامية عودة الكثير من شباب الأمة إلى المصادر الأصلية للروايات والأحاديث، طلبا منهم لما يتصور من صافي الفكر والفقه. وقد كان لهذا التوجه آثار محمودة، إلا أن هناك مشاكل تنتج عن عدم وجود منهج للتعامل مع هذه النصوص ومع فهمها، باعتبار أن نصوص الروايات الموجودة في الكتب الحديثية والروائية ليست ثقافة جاهزة، وإنما هي أشبه بالمواد الخام، وهذه تحتاج إلى منهج وخريطة ومتخصص. عدم وجود هذا المنهج قد ينتج عنه أخطاء فكرية، وقد ينتج عنه تزيد في فهم القضايا الدينية من خلال الانفتاح المباشر على نصوص الروايات. ولذلك فإن علينا أن نحاول استكشاف بعض النقاط المساهمة في تعيين منهج فهم النصوص الروائية والحديثية. من هذه النقاط أن يتم فهم روايات النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين فهما عرفيا بعيدا عن الحالة الحرفية. لتوضيح هذا الكلام ثم الاستشهاد عليه ببعض الشواهد نقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام لم يأتوا بطريقة جديدة في الخطاب والتفاهم، وإنما طريقتهم في الخطاب وفي التفاهم هي الطريقة السائدة عند العرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى مرارا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والأنبياء ولسانهم الأعلى والأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، سواء من حيث كمية العلم المعطى إليهم أو طريقة الأداء وأسلوب الإفهام، وإلا لما كان ذلك بلاغا وإبلاغا. لو تكلم النبي مثلا باللغة الإنجليزية في وسط العرب ما كان مبلغا وما كان بليغا وما كان فيما يتحدث فيه بلاغا، مع أن القرآن الكريم يقول: إن في هذا لبلاغا. إذا جاء بلغة أخرى لم يكن هذا بلاغ. لو تكلم باللغة العربية ولكن بصورة معقدة على طريقة الفلاسفة مثلا لم يكن هذا بلاغ، وإن كان بلغة عربية. البلاغ ومنه البلاغة يقتضي أن يكلم المتحدث الناس بجرعة تناسب عقولهم وبلغة يصلون من خلالها إلى المعنى المراد. هذه الطريقة هي التي ينبغي أن يتحدث الإنسان عنها وأن يفكر فيها عندما يتناول نصا من النصوص المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما تأخذ نصا عن النبي أو نصا عن الإمام، تصور النبي أو الإمام في وسط مجموعة من الناس يريد أن يوصل إليهم فكرة قضية، وهذه الكلمات هي الموصل والمؤدي. أحيانا يتقيد بعض الناس ومنهم حتى علماء ببعض الكلمات والحروف ويصرون عليها فيقعون في إشكالات خطيرة، بينما المفروض أن الناظر إلى روايات المعصومين عليهم السلام يستحضر في ذهنه أن النبي جالس مع مجموعة من الناس متوسطي الثقافة والمعرفة ويريد أن يوصل إليهم فكرة حتى يطبقوها. أحيانا يستخدم المعنى المباشر، أحيانا يستخدم المعنى غير المباشر، أحيانا يستخدم المعنى الحقيقي، وأحيانا يستخدم المعنى المجازي. قضية مشهورة أن رجلا جاء مستعطيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فبدأ يمدح رسول الله ويثني عليه ويذكر حاجته بمقدار من التفصيل، فإذ قسم من الناس يكتفي بإشارة أنه أنا محتاج، وأكو قسم من الناس يلقي عليك محاضرة مفصلة في حاجته. طيب، كأن هذا القادم فصل في الحديث وأطال في عرض حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي اقطع لسانه. فبعض الحاضرين استنكر: كيف هذا رجل فقير جاي إلى النبي صلى الله عليه وآله يستعطي مالا يحتاج مساعدة يقوم يقص لسانه؟ ليش؟ فما فهموا مغزى قول النبي صلى الله عليه وآله، فقام أمير المؤمنين عليه السلام وأعطى إليه مقدارا من المال فسكت ذاك وانقطع لسانه. إذا واحد يجي إلى هذا النص ضمن معنى ظاهري حرفي يتعجب كيف أن النبي يأمر بقطع لسان إنسان من غير سبب من غير مبرر، شنو سوى شنو ذنبه، كيف يعمل النبي هكذا؟ لا، هذا ليس محمولا على معناه الحقيقي الحرفي. العرب من جملة جمال لغتهم أنها تستعمل المجاز والكناية وتلمح إلى المطلوب، ولذلك كان الشعر عذبا، لذلك كانت البلاغة فيها مثل هذه الأمور. أما إذا لامست ملامسة مباشرة حرفية دائما قد تخلو من الجمال، قد تخلو من الطلاوة. هنا لما يجي واحد لازم يفكر أن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المقام كان في مقام إكرام هذا الرجل الأعرابي الفقير، ما أقول أن يأمر بقطع لسانه على نحو الحقيقة، ولكن يعمل عملا إيجابيا فينقطع لسان ذلك الشخص، يسكت بعد خلاص. طيب، أحيان كثيرة يبتلى بعض الناظرين في كلمات المعصومين بمشكلة الحالة الحرفية. يجي لك واحد يقول: أي امرأة خرجت وهي متعطرة فهي زانية، شفتها أنا في رواية هكذا. زين، لما تجي تقول له: طيب الزنا يتحقق بأمور معروفة، مو شيء يعني يحتاج إلى تفسير خاص، هو لقاء جنسي بين رجل وامرأة من غير وجه مشروع، ذاك اللقاء المحدود المعين اللي ما بعد الملاعبة وما بعد الكذا. طيب، المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة لم يصدر منها هذا الأمر، قطعا ليس هذا المعنى مرادا بحرفيته، أن امرأة تخرج وعليها عطر فإذا هي زانية بهذا المعنى، كلا، وإنما لا بد إذن من حملها على معان أخرى، وإلا كان هذا الحديث كاذبا. الزنا هو عمل معين معروف محدد وهذه لم يصدر منها، إذا لا بد من حمل هذه الكلمة على معنى آخر. الابتلاء بالحرفية في فهم النصوص الواردة عن رسول الله وعن المعصومين يوقع الإنسان في أخطاء فكرية وفي أخطاء فقهية. من الأمثلة التي يريدونها ما نقله محيي الدين النووي أحد علماء السنة في كتابه المجموع، عند كتاب في الفقه المقارن بين مذاهب السنة، يأتي بالمسألة ثم يقول مثلا هذه على رأي أحمد كذا وعلى رأي الشافعي كذا ومالك كذا وأبي حنيفة كذا، ثم يبين رأيه وانتصاره لمذهبه، وهو كتاب من الكتب القيمة في هذا المعنى في نقل أقوال فقهاء السنة. هو ينقل هذا، وإلا واحد يصعب عليه أن يصدق مثل هذا الأمر. يقول نقل عن داود الظاهري الإصفهاني، أكو مذهب انقرض الآن تقريبا اسمه مذهب داود الظاهري أو المذهب الظاهري، وإن كان يوجد حتى في البلاد عندنا الآن هنا يوجد بعض المشايخ لقبهم آخر شيء الظاهري إشارة إلى مذهبهم. هو ينقل هذا، يقول نقل عن داود. أريد أجيب لك مثال على الفهم الحرفي كيف يؤدي بصاحبه إلى خطل في الفكر وبعد عن مقاصد المتكلم. يقول نقل أن داود الظاهري استفاد من الرواية التي هي عن رسول الله، أكو رواية عن رسول الله إذا بال أحدكم في ماء فلا يتوضأ منه، وهذا واضح. أي واحد تقول له الآن هذه الرواية إذا بال أحدكم في ماء فلا يتوضأ من، معناه شنو؟ معناه أن هذا الماء يتنجس ولا يجوز الوضوء بماء نجس. يقول هذا شنو استنتج من عنده؟ استنتج من عنده أحكام غريبة، واحد منها أنه إذا هو بال ما يجوز إله أن هو يتوضى، لكن لو هو بال وواحد بجنبه يتوضى ما يخالف. اثنين واقفين، واحد تبول في ذلك الماء وبجنبه واحد آخر هو الذي توضى ما يخالف. ليش؟ لأن الحديث نص هكذا إذا بال أحدكم فلا يتوضأ هو من ذلك الماء، أما غيره لو توضأ ما يخالف. هذا مثلا. مثال آخر من استنتاجات من هذا الحديث، إذا بال هو نفسه ثم توضأ ما يجوز، لكن لو تغوط هو نفسه في هذا المكان ثم توضأ ما يخالف. لماذا؟ لأن الحديث لا يقول إذا تغوط، يقول إذا بال. ثالثا، لو هو نفسه بال في إناء ثم صبه في ذلك الماء يجوز له الوضوء منه. ليش؟ لأنه ما بال في ذلك الماء وإنما بال في شيء آخر صبوه فيه. طيب، ثم يقول إذا كان هذا المنقول عنه صحيحا فهو شنيع وفي غاية الفساد. بس في الواقع بناء على المعنى الحرفي المباشر اللي ما يتعدى النص ما يقدر يقول غير هالكلام، وهذه مشكلة أن الواحد إذا نظر في الفقه أو نظر في النصوص أو نظر في الروايات يتعاطى معها على أساس فهم حرفي مباشر يتورط في مثل هذه الأمور. واحدة من المشاكل اللي قد تعترض قسم من الناس يقول لك أنا ما أقدر أتجاوز كلام النبي ولا أتجاوز كلام المعصوم
وكلام المعصوم يقول هكذا مثل ما قال في مثل هذا المورد. فهذه من المشاكل التي قد تعترض الإنسان في مثل هذا المورد. اقطع لسانه معناها الحرف قص لسانه، هذا هو جيب لك سكين او سيف او مقص واقطعه. طيب هذا المعنى الحرفي لا يمكن ان يكون مرادا من احد. لو تصورنا واحد من الناس قاعد هنا وجاء اليه رجل وهو المضطرب كريم، هذا الانسان الذي قدم اليه، واجى هذا الانسان وبدأ يستغيث اغيثوني عندي هالشكل كذا، ذاك الكريم يقول لواحد قوم سكته، قوم سكته مو يعني يدقه مثلا ويضربه ويخليه يسكت بالقوة، وإنما يقوم يعني أخذ على جنب وشوف شنو قضيته ولبي إلى حاجته، اقطع لسانه، هو من هذا القبيل. فنحن نحتاج عند التعامل مع نصوص الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نتعامل معها بفهم عرفي منفتح يفهم المعنى ويدرك مغزى الكلام من دون أن يكون أثيرا تمام الأثر للألفاظ وللحروف، بحيث يؤدي به ذلك إلى مثل هذا المأزق الذي وقع فيه بعضهم. هذا واحد من النقاط التي ينبغي أن تلاحظ في منهج التعامل مع النصوص. وقلت أن هذا الأمر مهم لأنه مع الأسف يعني تحولت بعض المصادر الأصلية إلى شعارات ثقافية عند من لديه منهج وعند من ليس لديه منهج. إذا كان واحد عنده منهج في التعامل مع الروايات والنصوص يقدر يتفهمها بفهم صحيح، هذا أمر طيب أن ينفتح على كلام رسول الله على كلام المعصومين. أما إذا كان لا يجد من نفسه ذلك فعليه في البداية أن يبحث عن الخريطة وعن المنهج لكي يذهب إلى هذه الكنوز ويستكشف ما فيها. من هذه الأمور أيضا أن بعض الروايات التي تحدث بها النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام لها جانب مربوط بالزمان. شلون؟ احنا الأحكام عندنا أنواع متعددة، قسم منها لا يتأثر بمرور الزمان ولا يتغير ولا يتبدل، وهذا ينطبق عليه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. الخمر مثلا حرام في ذاك الزمن أو هالزمن أو بعد 1000 سنة من الزمان. الصلاة واجبة في ذلك الزمان أو في هذا الزمان أو بعد 1000 سنة من الزمان. لكن هناك قسما آخر من النصوص هو ناظر إلى فترة زمنية معينة، وقد أشار أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى هذا المعنى في أكثر من حديث. مثلا سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن قول رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، سئل عن قول رسول الله غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، كأنه في أول أيام الإسلام النبي صلى الله عليه وآله قام بعدد من الأعمال فيها إظهار لقوة المسلمين وشدة شوكتهم. مثلا مما ينقلون هذا صبغ اللحية والشوارب وشعر الرأس. المعروف كان عن اليهود أنهم يتركون لحاهم بيضاء وشواربهم كذلك ورؤوسهم كذلك، لا أقل في تلك الفترة الزمنية. طيب، بطبيعة الحال أي واحد يشوف شخص ملامحة لحية شيبة بيضاء يعطيه عمر زايد، يقول هذا مثلا طاعن في السن. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يظهر المسلمين على أنهم شباب وبهم قوة، فسوى عدد من الأعمال. واحد من هذا، واحد منها ما ذكر في قضية الحج. الآن هاي المكان الهرولة اللي في المسعى يستحب الهرولة في هالمنطقة هذه، حسب ما ينقلون في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل إلى مكة وكان القرشيون يراقبون المسلمين، طيب، فأمرهم لما شافهم النبي هكذا انفرجوا المشركين، طلعوا من البيت الحرام بعد صلح الحديبية، كان على أساس المسلمون يأتون من غير السلاح يأدون نسكهم، وفي نفس الفترة المشركون ما يكونوا في الكعبة، يخلصوا نسكهم المسلمين ويطلعوا يروحوا لحال سبيلهم. فالمشركون جاءوا لكي ينظروا إلى المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله لما رأى أن المشركين ينظرون إلى المسلمين أمر أصحابه بأن يهرولوا في حالة مثل تدريب عسكري أو حالة من إظهار القوة، اللي حتى العجل الكبير في السن أيضا لازم يتحرك ويبدي من نفسه أنه شنو قوي البنية، ما قاعد يجر رجله جار. يذكرون أن حكمة أمر النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين بالهرولة في هذا المكان حتى يظهر قوة المسلمين للكفار الذين كانوا يراقبون حركة المسلمين. فهذه من الأمور اللي كان النبي يريد أن يظهر فيها شباب المسلمين وقوة المسلمين وعنفوانهم، وأيضا واحد منها قضية شنو الخضاب وتغيير البياض إلى سواد. طيب، بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وإجى الدور لأمير المؤمنين عليه السلام، الناس يسألون هل أنه ينبغي أن الواحد إذا كان كبير السن ولحيته بيضاء يبقيها هكذا ما في مانع، أو لا لازم مثل ما كان هناك توجيهات أيام النبي أن يصبغها بالحناء أو بالسواد أو غير ذلك؟ فسئل الإمام عليه السلام عن تغيير الشيب بالسواد، قول رسول الله غير الشيب ولا تشبهوا باليهود. فقال أمير المؤمنين عليه السلام كان ذلك والدين قل. يعني وقت اللي كان الإسلام بعده ناشئ، أتباعه قليلون، ما إلهم وضوح، ما إلهم قوة. أما الآن وقد ضرب بجيرانه واتسع نطاقه فامرء ومختار. الآن الدين صار قوي، ضرب بجيرانه استقر واتسع نطاقه أيضا، صار عنده انتشار وصار عنده ثبات في نفس الوقت، يقدر يختار الإنسان يغير الشيب لا يغير الشيب، يظهر أنه كبير في السن أو يظهر أنه شباب، ما تفرق. ليش؟ لأن الزمان قد تغير. هنا إذا إجا واحد يقول لا أكو كراهة هناك لازم واحد يصبغ لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، وبعض المذاهب الإسلامية تلتزم بهذا، بعض المذاهب تلتزم بالاستحباب المؤكد أن يصبغ الشيب وأن يغيره وأن لا يظهر عليه أثر البياض، لأن هذا كان في زمان حسب كلام أمير المؤمنين كان في زمان لمصلحة معينة، أما الآن فقد تغير الزمان. وهكذا الحال، هناك عدد من الأمور ترتبط بالزمان، إذا تغير هذا الزمان يتغير الحكم تبعا لها. مثلا سئل الإمام الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام كان جدك علي يلبس الخشن من الثياب وأنت تلبس الثياب الجيدة، الآن تكشف وتأخذ لك ثياب مرتبة وغير ذلك، بينما جدك علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن من الثياب. والمفروض أن منهجكم واحد، أنت إمام وهو إمام، ومن المفروض أن تقتدي به أيضا. فقال الإمام عليه السلام: كان ذلك في زمان لا ينكر، ولو لبس اليوم لشهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله. في ذات الوقت حالة الفقر العام اللي كان موجود، كان من الاعتياد أن يلبس الإمام عليه السلام مثل هذا الأمر. فوق هذا أيضا موقعه القيادي باعتباره رئيس الدولة، كي لا يتبيغ بالفقير فقره، يدعوه إلى أن يلتزم بهذا المنهج. أما اليوم إذا واحد يلبس هاللباس في زمان الإمام الصادق عليه السلام، اللي الحالة المادية العامة للناس حالة حسنة، وإذا واحد يلبس هاللباس اللي كان يلبسه أمير المؤمنين يقولون هذا مرائي، يقولون هذا إنسان يخالف المألوف حتى يشتهر، باعتبار أن كل غريب يشهر فيقال لو شوفوا فلان قاعد لابس كذا وكذا وبالتالي يشتهر. مثلا لباس القصير اللي الآن بعض الجهات الدينية تلتزم به، طيب اعتمادا على أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مثلا قسم من الناس يلبسون هذا اللباس، زين هذا ينطبق عليه أيضا أنه كان ذلك في زمان لا ينكر عليه. وأما اليوم فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يبالغ في السنة ولبس ثوبا فوق الركبة على سبيل المثال، هذا يشهر أنه شنو الميكروجيب اللي جايب إنه إلينا فلان لابسنا في وسط الطريق في وسط الأسواق، يشهر به. طبعا قسم من الناس أيضا يلبسونه باعتبار استحباب، يقولون لا، الكلام هنا هذا قانون عام يطلقه الإمام الصادق عليه السلام: خير لباس كل زمان لباس أهله، باعتبار أن غير هذا اللباس المتعارف يحول هذا اللباس إلى لباس شهرة، ولباس الشهرة في بعض الحالات يكون حراما لبسه. طيب، غير أنه أكو هناك نقطة ثانية اللي في موضوع اللباس القصير، مع وجود روايات تقول أنه البس القصير مثلا، أكو هناك روايات تبين جهة كراهة في لبس الثوب الطويل، ما هي؟ من جر ثوبه خيلاء، فيصير هذا كما يقولون بمثابة التقييد، يعني الإنسان يقدر أن يلبس طويل ولكن لا يكون هذا التطويل في الثوب من أجل الخيلاء والكبر والاستكبار على الناس، كما يصنع بعض أبناء الدنيا اللي يطول ثيابه وينفخ صدره ويمشي كأنه الطاووس. طيب، أما إذا كان الإنسان أطال ثوبه من غير أن يكون في ذلك خيلاء، من غير أن يكون في ذلك كبرياء وتكبر، ما المانع من ذلك؟ بل ربما كان الثوب القصير الذي يصنع الكبرياء مكروها لهذه الجهة. وقسم بالفعل من قسم ممن يلبس، ما نريد نعمم، ولكن قسم ممن يلبس هذه الثياب القصيرة يعتقد في داخل نفسه أنه أفضل من كل من حوله، يعتقد أنه هو الذي يستن بسنة المصطفى، وهو الذي بواسطته تنزل السماء بركاتها وخيراتها، وهو الذي يتبع رسول الله وباقي هؤلاء لا يتبعون سنة رسول الله. هذا هو الكبرياء، هذا هو الخيلاء، هذا هو اللي كان منهي عنه. انت اللي شردت من الثوب الطويل وقعت فيما هو أسوأ منه. ما هو أسوأ منه؟ هو أن يعتبر الإنسان نفسه أفضل من غيره، أحسن من غيره، أولى بالحق من غيره، ويرتب على هذا أثر أيضا. من الممكن أن يجي يقول لك ليش ما تسوي هالشكل؟ ليش ما تتبع سنة الرسول؟ وكأنه هو الذي يتبع سنة الرسول. فخير دائي الإمام يقول كان ذلك في زمان لا ينكر على أمير المؤمنين لبس مثل هذا الثوب، وأما الآن تغير الزمان، تغيرت الأوضاع، لو واحد لبس نفس هذا الثوب لقالوا هذا مراء ولكان لباس شهرة، ولكن خير لباس كل زمان لباس عائلة. طبعا إذا كان لباس ساتر وما شابه ذلك. كثير من الأمثلة التي يرتبط فيها مدخلية الزمان، مثلا لبس السواد الأسود، أكو عندنا روايات كثيرة ناهية عنه، مثل أنه لباس أهل النار، لباس فرعون. زين الآن هذا اللي يلبس مثلا بدلة سودة على سبيل المثال وعنده استقبال لازم يروح، يعني أنه صار من أهل النار لأنه لبس هذا الثوب؟ أو واحد لابس عباية سودة على سبيل المثال، أو لابس ثوب أسود، طيب هل هذا من تلك الأحكام الدائمة؟ لو لا، مربوطة بزمان. هناك كلام من قبل فقهاء يقولون أن هذه التشريعات كانت مربوطة بزمان بني العباس. بني العباس عرفوا بأنهم المسودة، اجوا راياتهم سوداء، لباسهم السواد، ورفعوا السواد شعارا لهم، حتى يقولون يعني أنه لما بويع للإمام علي الرضا عليه السلام بولاية العهد أمر أن يغير لباس، أمر المأمون أن يغير لباس السواد إلى لباس الخضرة، كأنما مثلا شعار بني هاشم أخضر، وهذا غير ثابت إلى الآن، ولكن كانت ضمن عادة اجتماعية. ولكن المعروف تاريخيا أن لباس بني العباس كحركة سياسية وكدولة ونظام كان هو السواد، شعارها كان هذا. قسم من العلماء يرون أن حديث أئمة أهل البيت عليهم السلام عن قضية السواد وأنه مو زين وكذا ناظر إلى معالجة وضع سياسي، أن هذا الكيان العباسي كيان فرعوني، كيان غاصب، كيان لا يقوم على أساس المشروع، وإشارته إلى السواد من هالباب، مثل أن يقول ذاك الطويل، الطويل ما يشغل فيه وإنما يشير إلى ذات الشخص، هذول اللي يلبسون السواد هذول جماعة فرعون، هذول أهل النار، هذول منحرفون. ولذلك جاءت إدانة الأئمة عليهم السلام من هذا القبيل، لا أن السواد على طول الخط مثلا فيه ما فيه، وإلا احنا عندنا بعض الروايات التاريخية تقول إن الفاطميات قد لبسنا السواد بعد مقتل الحسين عليه السلام. زين، وكان هذا بحسب القاعدة تحت نظر وسمع الإمام علي بن الحسين عليه السلام، لا أقل ليس بمكروه، وإلا كان الإمام عليه السلام يوجههن إلى ما هو المناسب من مستحب أو واجب. ولكن مع ذلك لم يقم الإمام علي بن الحسين عليه السلام بهذا التوجيه. لماذا؟ لأنه لا يوجد تلك الكراهة الكاملة فيما في وقت الحزن، هذا القدر المتيقن منه. طيب، بس نفس التوجيهات الناهية عن لبس السواد والتي رويت في فترات مجيء العباسيين كأنها كانت ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحالة السياسية. فهذا أمر قد يرتبط في جانب منه بجانب الزمان. إذن بعض الأحكام عندنا أحكام إليها مدى زمني معين، أصل تشريعها هكذا. غير الشيب كان زمان النبي، ما إليه استمرار. لا تشبهوا باليهود كان ضمن حالة معينة، افترض لبس السواد، لبس القصير، غير ذلك من الأمور، خصوصا ما يرتبط بالهيئات الشخصية للإنسان، هذه لها ارتباط بالزمان. بل بعض الفقهاء عمم هذه فيما هو أكبر، مثل الإمام الخميني رحمة الله عليه كان ممن أفتى بجواز الشطرنج، على خلاف ما هو مشهور عند الفقهاء قديما وحديثا. ليش؟ ضمن توجيه يقول الشطرنج في زمن صدور النصوص ماله كان آلة قمارية، الآن مو هالشكل. الزمان غير من عنوان هذه اللعبة ومن كيفيتها وهيئتها، صار شيء ثاني، صار رياضة فكرية، صار ما أدري كذا. المهم النصوص كانت ناظرة إلى حالة مربوطة بالزمان. لذلك بعض الفقهاء في قسم من النصوص يقول هذا الأمر مثلا كان موجودا بزمان ذلك الوقت، مثل إذا ناجيتم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا فترة زمنية معينة كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، بقية الصحابة لم يلتزموا بها. أمير المؤمنين كان يقدم في كل مناجاة للنبي تلك الصدقة، ثقل على قسم من المسلمين، خلص انتهى زمانها، والنبي صلى الله عليه وآله رفع هذا الحكم وكان محدودا بالتالي بهذا الزمان إلى هذا المقدار وارتفع بعد ذلك. خلاصة القضية أن علينا إذا أردنا أن نبحر في بحار الأنوار أو أردنا أن نرجع إلى الكافي للكلين رضوان الله عليه، أو أردنا أن نرجع إلى الكتب التي تنقل سنة رسول الله وسيرته وأحاديثه، فإن علينا أن نأخذ منهجا من خلاله نتفهم هذه الروايات، أن نبتعد عن الفهم الحرفي لهذه النصوص إلى الفهم العرفي إلى الفهم المعقول، وأن ننظر هل هذا الحكم مربوط بزمان، هل هذه القضية ناظرة إلى ظرف خاص انتهى هذا الظرف، أو أنها قضية مستمرة وفكرة دائمة، حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الأمور. ذكرنا أن زين العابدين عليه السلام لم ينهى ولم يمنع الفاطميات والهاشميات من أن يلبسن السواد على الإمام الحسين عليه السلام بعد مقتله، وذلك كأنه كانت عادة أن المرأة المصابة أو عموما الرجل المصاب لا يتزين وإنما يلبس شيئا بعيدا عن هذا الأمر، وكأن السواد في ذلك الوقت وربما إلى اليوم أيضا أقرب إلى الإشعار بحالة الحزن، لذلك لم يمنع عن هذه الفاطميات والهاشميات من لبس السواد على أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. للحسين مواقف كثيرة، ومن أي باب أتيت وجدت في الحسين مدرسة وعبرة ودرسا لمن أراد أن يتدبر أو أن يتفكر، لكن من أعلى تلك الدروس في نهضته قوة ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فما ظنك بشخص يكون في مواجهة العدو وقد تحرك الجيش لقتاله فيستمهلهم لا لطلب الماء من عندهم ولا لشيء آخر، وإنما لكي يتفرغ لربه بقية حياته. لما تحرك الجيش يوم التاسع من المحرم عصر التاسع بمجيء مرسول من قبل عبيد الله ابن زياد إلى عمر ابن سعد أنه انظر إلى الحسين فإن بايع وأصحابه وإلا تزحف عليهم ولا تمهلهم، فإذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل ظهره وصدره. الحسين عليه السلام خارج الخيمة، لعله كان مشغولا ببعض الشيء. لما جاء الرسول طرقت الطبول وتحرك الجيش، فجاءت زينب بأبي وأمي وضعت يدها على كتف الحسين: أخي أبا عبد الله، أغافل أنت وقد دنا منا العدو؟ الجيش قاعد يتحرك. فأشار الحسين إلى أبي الفضل العباس أن هلم إلي، أرسله إليهم: اذهب إليهم وانظر ما الذي جرى عليهم وماذا يريدون. فذهب أبو الفضل العباس، أخبروه أن الرسالة جاءت بالحسم أو بأن يستسلم الحسين. رجع إلى الحسين وأخبره بذلك، فقال الحسين: أخي اذهب إليهم واسألهم هل سألهم أن يعطوه ماء، وكان عطشانا، هل سألهم أن يرجع وأن يرجعوا؟ أبدا، وإنما قال: واسألهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لعلنا نصلي لربنا، فإنه يعلم، الله يعلم أني أحب الصلاة له وذكره. يحب الصلاة، هي قرة عينه كما كانت قرة عين جده المصطفى. فأمهلوا وبات الحسين وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل بين راكع وساجد وقائم وقاعد وتال للقرآن. وهكذا، بل أفضل من هذا الموقع وأوضح منه في شدة العلاقة بالله سبحانه وتعالى، عندما هوى الحسين عليه السلام من على سرج فرسه وقد ضرب بذلك السهم المثلث المسموم، وقع على الأرض بدل أن يفكر يتألم أو يتأوه أو يصرخ من الألم، وإذا به يصنع وسادة من التراب ويطمح ببصره إلى السماء مناجيا ربه: إلهي إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا أغياث المستغيثين. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، إذا حلت عليك المشاكل والفتن والهموم تذكر هذا الموقف من أبي عبد الله الحسين: أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل حاجة. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربين لما مال الفؤاد إلى سواك. أغمي على أبي عبد الله من شدة النزف وشدة الظمأ وحرارة الشمس، وتحير عسكر بني أمية ما الذي جرى على الحسين، ولماذا لا ينظر إلى مخيمه، ولماذا لا ينظر لقتال أعدائه. وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شاكوت ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينه، فارقت روحه وغمضت للموت عين، وناس تقول حسين كلكم تعرفوا صاحب حمية على بناته والنساو، وان كان رسو تعرفون حي لوم هجموا على خيامي وروع الهاشمية، وان كانوا حي وسماء بالخيم ضجا لازم يثور بشيمته ويحمي النساو. وآمر العسكر بن سعيد واستحسن الشوق ذيك الحراير بالخيم وقلوبك، لأن الزلم والخيل صارت يم الأخدو، طلعت يا ويلي صارخات الملتجاو، طلعت بدشا صارخات كعبة الأحزاب، كاف اليتامى نهض تراه تكون نسوة، حرمة وضعيفة حال تبلون يبرضع. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية كانت بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
أدعوك يا ربي بالروح والقلب من حر أشواقي أدعوك يا ربي، أسعدني في دربي بالبعد والقرب، يا حي يا باقي أدعوك يا ربي.
أنت الكريم المرتجى بالسر والجهر.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم، وحييكم أنا خالد العبدالله في حصاد الظهيرة، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. قالباف يؤكد أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال التزاماته، وتؤكد التمسك بسلاحها. واستمرار وفيات الأطفال حديثي الولادة في غزة نتيجة موجة البرد القارس وقلة المساعدات الإنسانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن مراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تؤكد للجميع أن الأعداء لا يستطيعون إخراج المقاومة أو تهميشها من المشهد السياسي والأمني في لبنان. وأضاف قالباف أن مراسم التشييع العظيم والتاريخي للشهيدين كان دليلا على وحدة المقاومة وتنامي قوة حزب الله، وتعبيرا عن الدعم الشعبي القوي له. وتابع: لقد أشرق الشهيد نصر الله كالشمس الساطعة على أكتاف محبيه، وأوصل رسالة للعالم مفادوة أن الوقوف في وجه ظلم الكيان الإسرائيلي هو فكر ونهج لا يمكن القضاء عليه بالجريمة والإرهاب. شدد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري على أن مراسم تشييع الشهيدين السيد نصر الله والسيد صفي الدين أثبتت أن حزب الله حي وفاعل. وقال اللواء باقري أن التشييع المهيب الذي جرى في بيروت أكد أن المقاومة وحزب الله أكثر قوة وعزيمة من أي وقت مضى، وسيواصلان طريقهما بثبات وروح معنوية عالية. بدوره قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن إسرائيل كانت تخشى مراسم تشييع قادة المقاومة، وأن تحليق طائراتها فوق الحشود لم يكن إلا دليلا على رعبها من قوة الشعوب. شيع اللبنانيون أمس جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين لمثه الأخير في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر جنوبي البلاد، وشهدت مراسم التشييع حضورا شعبيا ورسميا واسعا، حيث توافد آلاف المشيعين من مختلف المدن اللبنانية للمشاركة في وداع الشهيد صفي الدين. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
وأبى إلا أن يكون بين الشهداء في بلدة الشهداء يوارى قمرا هاشميا هنا في هذه البلدة وفي كل البلدات الجنوبية التي أتت لوداعه لتجدد العهد أنها ماضية على نهج المقاومة.
بجو من الفخر والاعتزاز شيع الجنوب وبلدة دير قانون النهر الأمين العام لحزب الله السيد الهاشمي هاشم صفي الدين وسط جموع حاشدة تداعت من كافة القرى والبلدات الجنوبية والمناطق.
ومن أرض الجنوب نقول له بأن المقاومة التي بنيتها بفكرك وجهدك وسهرك اليوم تقول لك كل أهل الجنوب وكل أهل لبنان بأنها باقية على العهد.
المشاركون أكدوا أن دم الشهداء القادة سيبقى معلما للنصر والتحدي بوجه العدوان الصهيوني الأمريكي.
رسالة كبيرة إلى العدو الصهيوني والذين يراهنون على ضعف هذه المقاومة. هذا الالتفاف الجماهيري الكبير يؤكد أن هذه المقاومة مقاومة ولادة.
إنما نشهده اليوم في